بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا
من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن اهتدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم هو الخلاف أسبابه وأحكامه. وهذا الموضوع واسع جدا، النظر فيه يتطلب النظر في شعب كثيرة مما يتعلق بأصول الشرع ومعرفة الحق من الباطل، والسنة من البدعة، والطاعة من المعصية، كما يتطلب النظر في أحوال المعينين وما هم عليه من قرب وبعد عن الحق، كما يتطلب النظر في أصول أهل السنة ومنهجهم في التعامل مع الأخطاء والمخطئين، ثم النظر في أحوال العصر وما يتعلق بجوانب تتعلق بهذه المسألة. فإن الكثير من الأحكام المتعلقة بالمعينين من هجر وغيره وتألف وعقوبة يراعى فيها أحوال العصر، أحوال الزمان والمكان، ولا يمكن حصر هذه الجوانب كلها في وقت كهذا مع ضعف المتكلم من قبل وبعد عن هذا الموضوع، فإنه موضوع عظيم جدا متعلق بالفقه الأكبر. ويكفي في بيان أهمية هذا الموضوع أنه متعلق بالحكم والقضاء في الناس في دينهم وفي عقيدتهم، فينتج عنه التكفير من عدمه والتبديع أو الحكم بعدم مخالفة السنة للمخالف. ومعلوم أن هذا قضاء في الدين وفي العقيدة، وهو أعظم من قضاء القضاة في المحاكم، فإن القضاة في المحاكم عامة القضايا التي تعرض عليهم هو في تنازع الناس في دنياهم، وإن كان قد يرد عليهم شيء من هذا الباب في الطعن في الأعراض وفي الدين، لكن عامة ما يعرض عليهم من القضايا متعلقة بمسائل الدنيا. وأما هذا الباب فكله متعلق بالحكم والقضاء في الدين، بأن يبدع الرجل أو يحكم أنه من أهل السنة، وقد يكفر أو لا يكفر، فهو موضوع خطير ولا يتصدى له إلا الأئمة الذين عرفوا الدين والشرع وعرفوا أصوله وعرفوا تلك الجوانب المتقدمة. ولعلي أشير إلى بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع مبتدئا ببيان حقيقة الخلاف، ثم مراتب الخلاف المطلق، ثم مراتب وأحكام خلاف المعينين، وبيان الأمثلة والشواهد المتعلقة بهذا الموضوع. أما الخلاف إذا أطلق فيراد به مخالفة الحق ومخالفة الدين، هكذا في إطلاق أهل العلم. فلا يطلق الخلاف فيقال هذا خلاف الحق أو أن فلان مخالف إلا لمن تحققت فيه مخالفة الدين ومخالفة الحق. فالخلاف هو خلاف الدين وخلاف الحق. وقد يطلق الخلاف إذا كان متعلقا بمخالفة أهل الحق، كأن يقال هذا من أهل السنة وهذا من المخالفين، في مقابل اجتماع أهل السنة على الحق وأن من خالفهم مخالف لهذا الحق الذي هم عليه. وأما الاختلاف بين العلماء فيسمى اختلاف، ولهذا لا يقال لعالمين اختلفا في مسألة، يقال في اصطلاح العلماء أن أحدهما مخالف، إلا إذا كان العالم ينظر في الخلاف بينهما فيقال فلان أصاب وفلان خالف. أما أن يطلق الخلاف في مقابل خلاف العالم لعالم مثله فهذا لا يطلق، وإن كان يطلق مقيدا فيقول العالم هذا مخالف لي، فهنا الخلاف مقيد يقال مخالف لي، ولا يقول هذا مخالف ويسكت، لأن هذا لا يطلق إلا على مخالفة الحق. ومعلوم أن العلماء إذا ما اختلفوا في مسائل اجتهادية لا يطلقون على المخالف لهم أنه مخالف. وأما في مقابل خلاف أهل البدع لأهل السنة فنعم يطلقون على المخالفين أنهم من أهل الخلاف. وعلى هذا يفرق بين الاختلاف بين الناس الذي يحتاج النظر في أقوال المختلفين إلى معرفة الحق، وبين الخلاف الذي يقطع بأن أحد الطرفين مصيب والآخر مخطئ. فأهل الخلاف هم أهل الخلاف للدين، وأما المختلفون فإنهم يختلفون في هذا الحق، فقد يكون الحق مع أحدهما دون الآخر. وعلى هذا فالحديث يتعلق هنا بالخلاف الذي هو خلاف الدين. ومراتب الخلاف، أولا ينبغي أن يعرف أن الخلاف لدين الله عز وجل ينشأ من مخالفة أصلين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أن الخلاف للدين يحصل بمخالفة هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به واتباعه. قال أما المقدمة الأولى فهي مقدمة علمية، وأما المقدمة الثانية فهي مقدمة إيمانية ضدها الكفر. فالمقدمة الأولى مقدمة علمية ضدها الجهل ونقص العلم، والمقدمة الثانية مقدمة كفرية مقدمة إيمانية ضدها الكفر. ولهذا المقدمة الأولى إنما يعلمها العلماء أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أقول وأقرر، يقول المتكلم أن ما أقول وأقرر هذا قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مقدمة مبناها على العلم بالشرع، وضدها الجهل ونقص العلم. ويحصل الخلاف بوجود الجهل ونقص العلم في هذه المسائل. فقد يأتي من يقول هذا قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك، وهو ليس بصاحب هوى وليس بكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما قرر هذه المقدمة لنقص علمه بهذه المسألة. يقول شيخ الإسلام وهذه المقدمة متعلقة بمعرفة السند والمتن، وتحت هاتين المعرفتين هناك أبواب شتى تتعلق بمعرفة السند. فمعرفة السند يختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كبيرا، كاختلافهم في الرجال وتوثيقهم وتجريحهم، وكاختلافهم في بعض العلل في الأسانيد وفي غيرها، وكاختلافهم بمعرفة أحوال الرواة وما يطرأ عليهم من الأحوال من تغير الحفظ ومن عدمه، وكمعرفتهم أيضا ببعض هؤلاء الرواة ونقلة الأحاديث ورجال السند كاختلافهم في معرفتهم. فقد يكون الرجل في بلد يعرف من هذا الراوي ما لا يعرف غيره، فيختلفون في التجريح وفي التعديل، ويختلفون في العلل وفي بعض الشروط التي يشترطونها لصحة هذا السند. وبناء على هذا يترتب على هذا الخلاف القدح في هذا السند من عدمه، وبناء على هذا يترتب على هذا الخلاف في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. وأنتم تعلمون أن هذه المرحلة أن الخلاف فيها يحصل بين أهل العلم من أهل السنة، ومن هنا قد يختلفون في العمل ببعض الأحاديث دون بعض تبعا لاختلافهم في هذا الباب وهو معرفة السند وما يتعلق به. وأما معرفة المتن فإنهم يختلفون فيه، يختلفون في فهم هذا المتن، فإنهم يتفاوتون في معرفة ألفاظ المتون كاختلافهم في بعض الكلمات، كاختلافهم في معنى مثلا القرء وهل المقصود به الطهر أو الحيض، وكاختلافهم في بعض الألفاظ التي جاءت في الأحاديث كالمزابنة والمحاقلة وغيرها، وكذلك اختلافهم في المعنى العام للحديث. قد يدرك الرجل معرفة مفردات الحديث لكن لا يعلم المعنى العام، وهم يتفاوتون في هذا تبعا لمعرفتهم بالنصوص الأخرى. فهناك من الإطلاقات في بعض النصوص ما هي مقيدة بنصوص أخرى كإطلاق الكفر وإطلاق الإيمان ونفي الإيمان ووصف بعض المخالفين ببعض الأوصاف في الوعيد وفي غيرها، فإنهم يتفاوتون في فهم هذه النصوص تبعا لتفاوتهم في العلم بالنصوص الأخرى المقيدة لهذه العمومات أو الموضحة لهذه الألفاظ المجملة، أو أيضا النصوص الأخرى التي هي ناسخة لهذا النص. وهذا الاختلاف لا يمكن أن ينحصر، فإنه لا يمكن أن ينحصر تبعا لاختلاف العلماء في معرفة المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا قد يختلفون في المسائل تبعا لاختلافهم في فهم ألفاظ الحديث أو المعنى العام منه أو أيضا النصوص من كتاب الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى وهي معرفة العلم أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام عندما يطلق هذه المقدمة يقول أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة بالكتاب الذي هو كلام الله والذي هو مبلغ عن ربه، وخاطب الأمة بالسنة التي هو مبلغ فيها عن ربه عز وجل. فالمقصود أن هذا يشمل الوحيين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم بالأحاديث وأسانيدها والأهل المعرفة بالمتون ومعرفة لغة العرب وإطلاقات هذه اللغة والنصوص الأخرى المبينة لهذه المعاني هم أسعد الناس بالإصابة في هذا الباب. وقد يخطئ الرجل وهو لم يتعمد الخطأ وإنما أخطأ لنقص علمه بهذا الباب أو لتأوله، وهذا باب لا ينحصر، يعني كثرة الأخطاء فيه وتعددها والأمثلة كثيرة جدا. وأما المقدمة الثانية وهي المقدمة الإيمانية، وهو أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، فهذه لا يخالف فيها مسلم، لا يخالف فيها مسلم، وإنما يخالفها الكفار. ولهذا نشأ الخلاف في فهم المقدمة الأولى التي هي العلم بأنه ليس كل مسلم عالم، وأما هذه المقدمة فلم يخالف فيها إلا الكفار أو من وافقهم أو ارتكس في الكفر ممن ينتسب إلى الإسلام. فالمقدمة الثانية هي مقدمة إيمانية، أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال شيخ الإسلام: وقد خالف هذه المقدمة بعض المتفلسفة والمتكلمة والمتأمرة والمتصوفة بأنواع من الخلافات، إما بنوع تنقص للشريعة أو بتزيد عليها أو بإعراض عنها بالكلية أو باعتقاد أن النصوص إنما هي محكمة في الأمور المتغيرة التي ليست مؤصلة في العقول ولا تقبل العقول النزاع فيها. فيخبر أنه دخل في هذا الباب بعض من ينتسب إلى الإسلام ودخلوا في هذا، فهذا لا شك أنه كفر الاستدراك. من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص فيما جاء به من الهدى أو ما زاد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أعرض أو استدرك أو اعتقد أن الخير والفضل والهدى فيما جاء في خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا كفر. والكلام هنا في الحكم المطلق، أن من اعتقد هذا أو فعله فهذا الفعل وهذا القول وهذا الاعتقاد كفر، وأما المعين فسيأتي النظر في أحوال المعينين. الحديث حقيقة يطول، ولعلي أشير لبعض الإشارات المتعلقة بجوانب هذا الموضوع. أولا، نحن ذكرنا أن الخلاف ومعرفة أسبابه وأحكامه أمر مهم، وهو يتعلق بمعرفة الشرع ومعرفة الإصابة من الخطأ والهدى من الضلال والدين من البدع. وعلى هذا فالقسم الأول من أقسام العلم في هذا الباب هو معرفة الأحكام المطلقة لما يختلف فيها الناس، معرفة الأحكام المطلقة لما يختلف فيها الناس. فإذا قال قائل بقول يتطلب هنا معرفة الحكم لهذا القول من حيث هو، وهل وافق الحق أم خالفه. والخلاف خلاف الناس في الدين ليس على درجة واحدة، وهو على مراتب. فهناك خلاف كفر، هناك خلاف كفر لا يشك مسلم من أهل العلم والإيمان أنه كفر، وهذا كالخلاف في أصل الشريعة كالتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم أو رد دين النبي صلى الله عليه وسلم أو الرد لشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكذب ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب وما يحصل يوم القيامة من دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتفاصيل الحساب ووزن الأعمال والمرور على الصراط وكل ما جاءت به النصوص، وكذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من الأسماء والصفات والأفعال. فكل هذا من أنكر شيئا من هذا فهذا الخلاف كفر، لأنه رد لدين النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعضه. ولا يلزم من وجود الكفر هو أن يرد كل دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. لا يتحقق الإيمان حتى يؤمن العبد بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء: تصديقه فيما أخبر، واجتنابه فيما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وكذلك من أنواع هذا الخلاف تحليل الحرام، فمن استحل المحرمات كالزنا وشرب الخمر وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير فإن هذا كافر. وكذلك تحريم المباحات، فمن اعتقد أن تحريم شيء من المباحات كاللحوم المباحة أو المشروبات المباحة اعتقد أنها محرمة فإن هذا كافر. هذا هو الخلاف الذي يدخل تحت هذا القسم، وهو خلاف كفر يخرج المخالف من الدين، ولكن هذا من الأحكام المطلقة كما تقرر. وأما المعين فيتطلب النظر في الحكم عليه، يتطلب النظر في أصول أخرى. هذه المرتبة الأولى من مراتب الخلاف المطلق. المرتبة الثانية: خلاف هو بدعة، خلاف هو بدعة من قبيل البدع ولا يصل إلى الكفر، وهذا مثل من خالف من أهل البدع معظما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معتقدا من حيث الإجمال أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وأن الدين قد كمل، وأن الدين هذا لا يحتاج إلى زيادة، لكنه قد يحمله الغلو أو التقصير أحيانا على أن يأتي بشيء من البدع، كبعض الألفاظ التي يأتي بها بعض المبتدع في الأذكار، وكأحداث أوراد لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إقامة بعض الاحتفالات كالموالد وغيرها، فإن هذه الأمور من البدع، والخلاف فيها من قبيل المخالف في البدعة، خلافه بدعة وليس بكفر. وينبغي أن يعرف هنا أن الحكم هنا حكم على الفعل لا على اللازم، وإلا فلازم حال المبتدع أنه مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يحكمون على الفعل نفسه وعلى القول نفسه، لا يحكمون على اللازم، وإلا لازم أقوال وأفعال أهل البدع أنهم مستدركون على النبي صلى الله عليه وسلم، والمستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم كافر، لكنهم لا يؤاخذون بلازم قولهم وبفعلهم، وإنما يؤاخذون بقولهم وبفعلهم الذي قالوه أو اعتقدوه أو امتثلوه في الفعل. فهذا هو خلاف يقال أنه بدعة. وأما المرتبة الثالثة فخلاف فسق، ليس بكفر ولا ببدعة، وهذا لا يتصور في المسائل العلمية، يعني لا يتصور في مسألة علمية أن يقال أن المخالف في هذه المسألة يقول هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف ويقال أنه فسق، لأن هذا لا يتناسب مع المعصية، لا يتناسب مع البدعة، لأن البدعة ما هي؟ البدعة هي أن يقول المبتدع هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه من الدين ثم يأتي بالبدعة، فالمبتدع يأتي بالبدعة ويقول هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يوجد أحد من أهل العلم يقول أن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون مصيب فيكون من السنة، وإما أن يكون مخطئ فيكون هذا من قبيل البدع. فلا يتصور في المسألة العلمية أن يخالف فيها المخالف ويقال لا يقال يقال أنها معصية، لأن من شرط العاصي أن يعترف أن فعله معصية. فلا يوجد عالم ولا يوجد أحد ينتسب إلى الإسلام يقول أن هذه المسألة مقررة في العلم وأنا أعلم أنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول هذا، لكن هذا يتصور في الأفعال أن يفعل الفعل ويقول نعم هو معصية، أعلم أنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالخلاف هنا نقول أنه لا يوجد خلاف في المسائل العلمية أن يقرر الرجل العلم فيقال أنه معصية، لا يتصور فيه، لأنه إذا قال هذا من الدين فإما أن يكون مصيب فيكون من السنة، وإما أن يكون مخطئ فيكون من قبيل البدع ودخل في المرتبة الثانية. وأما الخلاف في العمل فنعم، كثير من العصاة يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية، فالخلاف الذي يقال أنه معصية يدخل في باب الأفعال لا في باب تقرير المسائل العلمية. هذا من حيث التقرير لمراتب الخلاف المطلق. وأما الحكم على المعينين فإنه يتطلب النظر في أصول، وهذه الأصول لا بد من الإلمام بها. النظر في أحوال المعينين يتطلب أصول. الأصل الأول هو أن يعرف المتكلم في هذا الخلاف والحكم على الشخص المعين أن يعرف أصول الدين، وأن يعرف هذه المسألة المتكلم فيها هل هي من دين الله أو من المسائل المخالفة لدين الله. ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يعلم درجة هذا الخلاف، فليس كل خلاف يكون في درجة واحدة، فهناك خلاف كفر وهناك خلاف بدعة، فينبغي له أن يعرف درجة الخلاف في هذه المسألة. وهذه معرفة بالمسألة من حيث الحكم المطلق وهو ما يتعلق بالقسم الأول. وأما الأصل الثاني هو أن يعرف أصول أهل العلم والإيمان ومنهج أهل السنة في النظر في أحوال المعينين، وأن يكون ملما بهذا الباب. الأصل الثالث هو أن يعرف حال المعين وما هو عليه من العلم والجهل، وهل هو من أهل السنة الذين على أصول السنة أم لا، وأن يعرف الأحوال والظروف التي أدت به إلى هذا القول، وأن يعرف أقواله الأخرى، وأن يعرف البواعث التي أدت إلى هذا القول أو هذا الاعتقاد. ثم بعد ذلك ينظر في حال هذا المعين مستفصلا عن حاله، يسأله عن الشيء الذي حمله على هذا الأمر، وبناء على هذا قد يحكم بعد ذلك. ثم بعد ذلك لا بد من معرفة أصل عظيم، وهو أن يكون الناظر في هذه المسألة على ورع يمنعه من الظلم والبغي. وهذا أصل مهم جدا، لأن قد يكون الرجل يعرف الشرع ويعرف الأصول ويعرف حال معين لكن ينقصه الورع في هذا الباب، فلا بد من وجود الورع، تورع أن يصوب المخطئ أو يخطئ المصيب، لأن هذا منزلق خطير، أن يقول هذا من دين الله وهو خطأ وضلال، أو أن يخطئ هذا المصيب، فلا بد من الورع في هذا الباب، وهو أن يتورع الرجل أو الذي يحكم في هذه المسألة أن يتكلم بكلمة أو أن يطلق حكما على معين على مسلم بكفر أو ببدعة إلا وقد استوفى الشروط واجتهد أن يكون حكمه وكلامه موافق لحكم الله عز وجل. هو لا يتألى ولا يقطع أن هذا حكم الله، لكن يجتهد في هذا. ثم الأصل الأخير وهو الأول والأخير وهو الذي يصاحب كل هذه الأحوال، هو أن يكون الناظر في هذا الأصل على درجة عظيمة من التوكل على الله والانطراح بين يدي الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل، أن يلهمه الرشد في هذا الباب، وأن يرزقه الإصابة، وأن يعصمه من الفتن. هذا لابد منه، لأن الإنسان مخذول إذا اعتمد على علمه أو توسع في هذا الباب، خصوصا النظر في أحوال المعينين والحكم عليهم، لربما وقع في الضلال والخطأ، ولربما انتصر ذلك الخصم لنفسه، ثم بعد ذلك يجد في نفسه أن ينتصر هو لنفسه في مقابل اعتداء المخالفين عليه. ولهذا هذه مرحلة عظيمة جدا ينبه عليها أهل العلم، أن العالم قد ينظر في أحوال المعينين في أحوال أهل البدع ويجاهدهم جهادا عظيما بالسنة، ثم إذا ما جاءت هذه المرحلة واعتدى عليه أهل البدع لربما انحرف عن أصله وأخذ ينتصر لنفسه. وقد ذكر شيخ الإسلام في مناظرته لأهل البدع يقول: وأنا أعدل فيهم وإن ظلموني، أعدل فيهم وإن ظلموني، إن حكموا عليه بالكفر وإن حكموا عليه بالبدع وإن قالوا ما قالوا فيه فهو يعدل فيه. فهذا هو منهج أهل السنة، وهذه الأصول لا بد من توفرها في من أراد النظر في هذا الباب. فمن توفرت فيه الشروط فليقبل، وليعلم أن هذا باب عظيم من أبواب الجهاد، إذا ما دخله المسلم واقتحمه وبين للناس الخطأ من الصواب والمخالف من المصيب، وبين أحوال الناس حتى يحذر الناس من المخطئين، وحتى يعتصم الناس بالسنة وبأهلها، فإن هذا من أعظم الجهاد. ومن علم في نفسه القصور في بعض هذه الأصول فليحجم، فإن الله عز وجل لن يؤخذه بالنظر في هذا لأنه ليس من أهله، وإنما لهذا الباب أهله. حتى أحجم من أحجم من كبار الأئمة في النظر في هذه الأبواب لما استشعروا في نفسهم النقص والتقصير، وهم أئمة كبار. ومما يؤسف له أن هذا الباب أصبح الكل يتكلم فيه، والكل ينظر في أحوال الناس ويحكم ويبدع ويفسق، ممن عرف هذه الأصول أو لم يعرفها، بل أن من الجرأة أن يتكلم في هذا الباب من فقد الأصل الأول الذي تقوم عليه كل هذه الأصول، وهو أنه لا يعرف الحكم المطلق في هذه المسألة، وهل هي من السنة أم من البدعة، وهل هو من الخطأ أو من الصواب. إذا تقرر هذا في النظر في أحوال المعينين والحكم في حال المعين بكفر بالنظر إلى الأحكام المطلقة أو ببدعة أو بفسق أو بالتخطئة من غير تأثير، يتعلق بعدة مسائل يترتب عليها الحكم في حق المعينين. المسألة الأولى النظر في النية الباعثة للمخطئ على هذا الخطأ، النظر في النية الباعثة للمخطئ على هذا الخطأ. ما هي النية فيما يظهر لنا والمقصد للمخطئ في هذه المسألة؟ فهذه يحصل فيها التمييز بين أهل العلم الذين اجتهدوا في مسائل العلم واجتهدوا في الدين وأرادوا أن يبينوا للناس الحق من الضلال ثم أخطأوا، فهؤلاء يغتفر لهم خطأهم، لأن الباعث لهم على هذا ما هو الاجتهاد في دين الله عز وجل. ويفارق هذا الأصل أو هذا المقصد العظيم تماما اتباع الهوى، كأن يكون الباعث للمخطئ في هذا اتباع الهوى والابتداع وتقليد المشايخ والآباء وتقليد أهل البلد والتعصب لشيخ دون شيخ، أو الانتصار للنفس أو الانتصار للدنيا، حتى إننا لنرى العجب في الانتصار للنفس عن طريق هذا الأبواب عن هذا الباب. فنرى أن الرجل لا يخالف الرجل لا في عقيدة ولا في منهج، ثم ما يلبث أن تحصل خصومة في الدنيا، خصومة لا يشك الناس إلا أنها خصومة في الدنيا، ثم ما يلبث أن يتسلط أحد المخطئين على الكتب وعلى الأشرطة وعلى أقوال هذا المخالف، فيتصيد الأخطاء ويزعم أنه ينصر دين الله عز وجل. قد يكون نعم مصيب في أنه استخرج الأخطاء وبين أن هذا خطأ وبين أن هذا قد خالف فيه المتكلم، لكن ما هي النية الباعثة؟ الله عز وجل يعلم ما الذي حمله على هذا، وهل أراد دين الله عز وجل أو أراد الانتصار للنفس. وينبغي في هذا المقام أن كل ما أطلقه، والله لا أعني به شخصا معينا، لكن هناك أحوال كثيرة تحصل وقد جربنا ورأينا من الناس الشيء الكثير في هذا، وهذا لا يجوز لمسلم أن ينزل كلام أهل العلم وطلاب العلم على شخص دون شخص، لأن المتكلم لو أراد أن يبين أن فلان هو الذي فعل فإنه لا يعجز وليس في حاجة أن يفسر كلامه. لا يجوز أن ينزل الكلام المطرق الذي يطرقه طلاب العلم أن يقال أراد به فلان دون فلان، إنما هذا تقرير مطلق كل من كان قصده، والمقاصد لا يعلمها إلا الله عز وجل، كل من كان قصده هذه النية الانتصار للنفس أو لغيره، فالكلام ينصب على أفراد هذا الصنف دون شخص معين. فالمقاصد تختلف في هذا، إما اتباع للهوى كأن يكون رجل ينتسب لطائفة من أهل البدع أو لجماعة معينة، أو أن ينتصر لأهل بلد، أو أن ينتصر لشيخه، أو أنه يعتدي على عالم لأنه كان لربما أساء إليه أو تكلم فيه بكلمة. يعني المقاصد كثيرة، وقد نلمس الكثير من أحوال الناس إذا تأمل الإنسان أن الكثير من الناس لربما لو تتبع المنصف الخلاف من أين نشأ ومتى تكلم فلان في فلان، ولو بحثت عن الأسباب تعرف الكثير من الأهواء التي تكون وراء الكلام. ولهذا يجب على المسلم أن ينصف في هذا الباب وأن يعرف مقاصد الكلام. نحن لا نعلم المقاصد، لكن هناك دلالات وأسباب. أنا أعلم أن فلان لم يكن خصما لفلان في دين ولا عقيدة، فمتى نشأ الخلاف؟ بعد أن حصلت الخصومة في الدنيا، وهذا يعرف السبب. نحن لا ندري، قد يكون مخلص في هذا وتغيرت النية، لكن الذي يظهر من هذا أن النية هنا مرجعها إلى الخلاف في الدنيا. ومن هنا شهر أهل العلم من أهل العلم والإيمان في أهل البدع، ونددوا بهم وهجروهم وتكلموا فيهم ووصفوهم بالأوصاف المعلومة لدى أهل العلم، حتى أنهم وصفوهم بالكفر والزندقة وبالخبث، وشبهوهم باليهود والنصارى لما كانت مقاصدهم الصد عن دين الله، كما تكلموا في الرافضة وفي الجهمية وفي المعتزلة وفي بعض أهل الأهواء لما كان الحامل لهؤلاء هو الإعراض عن دين الله عز وجل واتباع الهوى. وعذروا أهل العلم والإيمان الذين كانوا يتكلمون في العلم والإيمان ولم يكن قصدهم إلا نصرة دين الله. فهناك كثير من العلماء الكبار أخطأوا في مسائل، لربما وافقوا المعتزلة في بعض أقوالهم أو المرجئة أو الخوارج أو غيرهم، ومع هذا ما تكلموا فيه، بل لا يزال العلماء يثنون عليه. وأنا أذكر أمثلة، ويعلم الله لولا الحاجة لها ما ذكرتها، لكن من باب الاستشهاد. فمن العلماء من تكلم في مسائل وأخطأ، إما في باب الصفات أو في غيرها، ومع هذا لا يزال العلماء يترحمون عليه. ومن أمثال هؤلاء القرطبي والنووي وابن حجر وابن العربي وابن الجوزي وكثير من أهل العلم والإيمان الذين لا يعرف الناس من كلام أهل العلم فيهم إلا الثناء عليهم. لماذا عذروهم؟ هل اتباع للهوى أو لقرابة أو لنسب أو لكونهم في بلد كانوا يقطنون هذا البلد أو غيره؟ لا، لأنهم عرفوا أن هؤلاء أفنوا أعمارهم في البحث عن الحق وفي التأليف والتصنيف وأخطأوا، فعذروهم لهذا. وينبغي أن يعرف أن هذا ليس أمرا يتنزل على فلان دون فلان. كل من كان من أهل العلم الذين عرفوا بالبحث عن المسائل العلمية تقرير العلم والتدريس وأخطأ بعد ذلك، فحكمه حكم هؤلاء، لا يجوز الحكم عليه بأنه مبتدع، لأن القصد الذي عذر به أولئك، لأن الأصل الذي عذر به أولئك هو متحقق في هذا بعينه. ثم من أنواع أيضا الأنواع التي تتعلق بعذر المخالف المعين هو النظر في نوع المسألة، النظر في نوع المسألة المختلف فيها. فهناك مسائل ذم العلماء من تكلم فيها، كالذين تكلموا في باب الأسماء والصفات والبحث عن الكيفية أو في مسائل القدر، فعامة من تكلموا في هذه الأبواب وخالفوا أصول أهل السنة تكلم فيهم العلماء. وهذا لا يعني الخلاف في أفراد هذه المسائل، لكن من عرف بالخوض الكثير في هذه المسائل فإنهم لربما تكلموا فيه وبدعوه. وأيضا حقيقة الوقت يضيق عن التفصيل في هذه المسائل، لكن أوجز الكلام في بعض هذه المسائل التي يتعلق النظر فيها ويتعلق النظر فيها بالحكم على المعين. من هذه المسائل أيضا التي تترتب على الحكم على المعينين هو كثرة الخطأ من عدمه. قد يكون الخطأ كثير لدى بعض المتكلمين، فلا تكاد تقرأ كتابا أو لا تكاد تسمع درسا إلا وتجد الأخطاء الكثيرة والخوض في بعض المسائل. فهذا وإن كان من أهل العلم الذين قد يحسن الظن بهم، إلا أنه قد يكون عاجزا عن بيان العلم. ولهذا قال العلماء أن إظهار العلم هو يحتاج إلى ثلاثة قوة: قوة العلم، وقوة الإرادة في النص، وقوة البيان. قد يكون الرجل عالما في نفسه وقد يكون مريدا للخير، لكنه قد يكون عاجزا عن التعبير عنه. ولهذا كثير من الناس يقول أقوال ويتلفظ بألفاظ إذا رجعته تجد أنه لا يعتقد هذا، لكن يسبق لسان، أو يكون سريع الغضب، أو يكون لا يدرك مقاصد الألفاظ فيقع في الأخطاء التي تؤخذ عليه من كلامه وفي كتبه وهو لا يعتقدها. فينبغي أن يكون هذا الرجل أن ينزل الحكم عليه بحسب خطأه، فلا يقال أنه مثلا صاحب هوى، لكن قد نقول أنه لا يجوز له أن يتكلم ولا يجوز له أن يؤلف، وإذا تكلم أو ألف فإنه مؤاخذ لأنه تصدى لشيء ليس هو من أهله. فنحن قد نعذر كثير من العامة، لكن لو جاء عام يريد أن يعلم فيلام لأنه ليس من أهل العلم. فكذلك هذا الرجل قد يكون من أهل العلم الذي لا يحكم عليه بأنه صاحب هوى، لكن ليس له أن يتصدى لهذا الباب. كذلك من المسائل التي تتعلق بهذه المسألة، يعني النظر في أحوال المعينين وما يترتب على الحكم عليهم، هو أن تكون هذه المسألة ترجع الخلاف فيها يرجع إلى أصل من أصول أهل السنة أم لا. فإذا جاء من ينازع في أصل أهل السنة في مسألة الإيمان أو في مسألة الأسماء والصفات أو في مسألة معاملة المسلم، معاملة المسلمين لحكامهم أو لعلمائهم، أراد أن ينازع بهذه الأصول ويأتي يريد أن يقرر أصولا جديدة، فهذا قد يخالف، قد يحكم عليه وإن كان مريدا للحق وإن كان مجتهدا في العلم، لأنه قد اقتحم بابا قد فرغ منه وأراد أن يستدرك على أهل العلم والإيمان. بناء على هذه المسائل وعلى النظر في هذه الشعب قد نحكم على الرجل بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق بالنظر إلى هذه الأصول. فإن كان من أهل العلم وخالف في أصل من هذه الأصول فيؤاخذ بعلمه إذا قامت عليه الحجة. وأما إن كان ممن نقص علمه في هذا الباب وخالف في هذه المسألة لجهله بها ولجهله بأصلها، فهذا يحكم عليه بأنه جاهل أو ناقص العلم، لكن لا يلزم أن يحكم عليه بأنه مبتدع، لأنه ما أراد الخطأ وما أراد الابتداء. فالنظر في أحوال المعينين يتطلب النظر في هذه الأصول ومدى النظر، يعني حال هذا المعين من حيث النية ومن حيث المسألة التي تكلم فيها ومن حيث الخطأ وحجمه ومدى بعده عن أصول أهل السنة أم لا. إذا تقرر هذا فهناك نماذج وأمثلة وشواهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون محل نظر المجتهدين في هذه المسائل. فمنها موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المخطئين، كموقف النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتعة عندما حصل منه ما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل حاطب فقال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: أما إنه، قال: ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن ليس من أصحابك رجل إلا له عند قريش ما يدفع الله به عن أهله وماله. فأردت أن يكون لي ما يدفع عن أهلي ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ولا تقول له إلا خيرا. وكان عمر قبل ذلك قال: إنه قد خان الله ورسوله، دعني لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول له إلا خيرا. فأعاد عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا المثال وهذا الشاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه شواهد. أولا الاستفصال في حق الحال المعين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا خطأ كبير. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمكن لمثل حاطب أن يجهل هذا الأصل. فاستفصل ثم قبل العذر الظاهر وما قدح في نيته، فدل على أن هذا منهج متبع في النظر في أحوال المعينين. ثم أيضا تؤخذ فائدة أخرى، أن عمر عندما قال إنه منافق أو خان الله ورسوله، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول إلا خير، فهذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي يحمل عليه؟ الذي يحمل عليها الاجتهاد ونصرة الدين. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدع ولم يكفر ولم يصف منافق، لم يصف حاطب بأنه منافق، ولم يصف عمر بأنه قد رد عليه، وإنما عذر الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما لم يفعل ما فعل إلا لاجتهاد ولتأويل، فعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة، وإنما هذا مثال يستشهد به في هذا المقام. والأمثلة كثيرة، كما أيضا حصل في موقف النبي صلى الله عليه وسلم من موقفه من معاذ بن جبل، عندما جاء من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا؟ فقال: إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم فأردت أن نفعل بك هذا. قال: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم من حيث هو معلوم أنه مضاد لدين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو الحامل عليه؟ الحامل عليه التأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في مثل معاذ أنه لا يمكن أن يخطئ هذا الخطأ، وهذا دليل على أن المخطئين مهما كان الخطأ واضحا وبينا قد يكون معذورا متأولا فيه. والأمثلة والشواهد كثيرة على هذه المسألة، ولعل يعني بعض هذا العرض، وإن كان حقيقة المسألة الباب متشعب يتعين حقيقة التفصيل في شعب كثيرة والنظر في أحوال متعددة. وكانت هناك أمثلة وشواهد لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين واستنباط الأحكام منها، لكن لا يتسع المقام لهذا، ولعل في هذا كفاية. وأسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. هذه بعض الأسئلة الواردة. يقول السائل: قلتم أن المبتدع من قال إن هذا من الدين ويأتي به، فهل يخرج من دائرة البدعة من زعم أنها من الدين ولم يأتي به؟ قلتم أن المبتدع من قال إن هذا من الدين ويأتي به، فهل يخرج من دائرة البدعة من زعم أنها من الدين ولم يأتي بها؟
لا يخرج من البدعة، هذا مبتدع. لكن في تقرير المسائل العلمية لا يوجد يعني طالب علم أو عالم يقول هذا من الدين ويتصور أنه فاسق، لأنه إذا قال هذا لابد أن يكون مبتدع. يعني في تقرير المسائل العلمية لا يقول هذا من الدين فيقال أنه فاسق، إذا قال هذا فهو مبتدع، لأن المبتدع من يقول هذا القول هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مبتدعا بنسبة البدعة إلى الدين. نعم.
يقول السائل: ما الضابط في مؤاخذة المبتدع بلازم بدعته؟
لا يؤاخذ المبتدع بلازم بدعته، وإلا فلو أخذنا باللازم فكل مبتدع مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون هناك لازم يتعلق بلازم لا بد منه، مثل من قال أن القرآن أن الصحابة قد حرفوا، أو أن الصحابة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم هذا القول أن يكون القرآن محرف، فنعم يؤخذ بهذا اللازم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حفظكم الله ورعاكم، ذكرتم أن الأصل الذي عذر به بعض الأئمة كابن حجر والنووي والقرطبي هو عدم القصد السيء عندهم، كيف الجمع بين هذا القول وبين القاعدة المعروفة عند أهل السنة، وهي أن حسن القصد لا يشفع للأخطاء التي يعملها الشخص؟
نعم، حسن القصد إذا لم يسلك صاحبه المنهج في العلم فهذا لا يشفع له، يأتي جاهل ويتكلم في العلم ونقول مقصده حسن، هذا لا يشفع له، لكن هؤلاء العلماء سلكوا المسلك الصحيح في النظر في العلم، وإن كان أخطأوا في بعض أجزاء، لكن أصولهم أنهم ينظرون في الكتاب والسنة، ولهذا يفرق أهل العلم بين هؤلاء وبين أهل الكلام الذين يقدمون العقل على النقل، فهؤلاء يقدمون النقل على العقل ويحتجون به ويجتهدون في فهم المسائل العلمية بناء على أقوال أهل العلم فأخطأوا، فاجتمع لهم حسن القصد وسلامة المنهج، وأما من لم يحقق المنهج واجتهد في العلم بدون سلوك هذا المسلك فلا يعلم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم حفظكم الله أن المخالف في المسائل العلمية قد وقع في البدعة، فإنا لا نحكم عليه بالفسق، السؤال: كيف نجمع بين هذا وبين قول بعض أهل العلم هذا فاسق ببدعته، وكذا قولهم كل بدعة فسق ولا ينعكس؟
قولهم هذا فاسق ببدعته عندما يفعل البدعة، ومعلوم أن البدعة أشد من الفسق، إذا قلنا أنه فاسق أنه مبتدع بقوله فيلزم أن يفسق ببدعته، لكن إذا كان مقصود المعصية، لأنه ينبغي أن يدرك الفرق الدقيق، عندما يقول رجل هذا من الدين في سياق تقرير العلم لا يمكن أن يكون فاسق، لأن الفاسق لا ينسب خطأه إلى الدين وهذا ينسب خطأه إلى الدين، فالفاسق هو الذي يفسق بفعله، أما إذا قال هذا من الدين فيكون مبتدع، والمبتدع هو أشد من الفاسق.
يقول السائل: كيف يمكن التوفيق بين أنه لا اجتهاد في مسائل العقيدة وبين ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم لبعض المسائل كإثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه؟
قولهم الاجتهاد في العقيدة هذا غير مقرر على الإطلاق، لأن كل المسائل هو اجتهاد في النص، سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية، ولهذا يقرر شيخ الإسلام أن التبديع في مسائل العلمية وعدم التبديع في المسائل الفرعية أن ليس هذا من أقوال أهل السنة، فقد اختلف بعض أهل العلم في بعض المسائل العلمية من أهل السنة ومن الأئمة ولم يبدع بعضهم بعضا، وإنما يعني المرجع في هذا هو أن تكون المسألة دقيقة لا تكاد تعرف عند الكثير فيخالف فيها من يخالف، وأن تكون المسألة ظاهرة جلية سواء كانت مسألة علمية أو مسألة فرعية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القول أن القرآن صنع الله يلزم منه القول أن القرآن مخلوق، وخصوصا أنه يقول إن الكلام هو الإرادة؟
لا يقال هذا، لا يقال أن القرآن صنع الله وإنما هو كلام الله، لكن ينبغي أن يفرق بين من يطلق الألفاظ وهو يقصد اللفظ أو لا يقصد، فإن بعض الناس قد يطلق الألفاظ وهو لا يقصدها، فعلى كل حال هذا خطأ، لكن هل من قال هذا نقول أنه يعتقد أن القرآن مخلوق؟ ينبغي أن يستفسر يقال له ما المقصود بالصنع في إطلاقه، فإن قال اعتقد أنه تكلم نقول له لا تقل هذا اللفظ وإنما قل تكلم بالقرآن، وإن كان يقصد بالصنع هو الخلق فلا شك أن هذا هو قول الجهمية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟
هذه فيها تفصيل، وقد تقدم أنه إن كان يكفر ببدعته فإنه لا يصلى خلفه، وإن كان لا يكفر ففيها تفصيل، من ترك الصلاة من باب الإنكار لا بأس، وأما من ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم معتقدا أن الصلاة باطلة فهذا خطأ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.